السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأرحب مجددا بفضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، أحسن الله عليكم.
وإليكم أحسن الله رب العالمين. كما أرحب مجددا بالدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك أستاذ
أحمد. الله عز وجل أن ينفع بكما. قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور متولي البراجيلي عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه والعدول عن مذهبه أو بعض مذهبه في العراق حينما وصل إلى مصر. نعم، نكمل حديثنا دكتور متولي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما وقف الإمام الشافعي على آثار ولم يكن وقف عليها في العراق، فإنه بدأ ينظر في فتاويه القديمة وغير هذه الفتاوى. وأضرب لك أمثلة يعني عملية على ذلك. من ذلك أنه كان في العراق في القديم يفتي بأنه يجوز للولي أن يصوم عمن مات وعليه صوم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الجديد لما وقف على الحديث أن الإطعام من مات وعليه صيام يطعم عنه، فإنه رجح حديث الإطعام على حديث الصيام. أيوة نعم. وبالتالي فإنه، وطبعا احنا بصرف النظر عن الراجح والمرجوح، لكن نحن نضرب أمثلة. فهنا عدل عن فتواه القديمة في العراق إلى فتواه في مصر في مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. كان في القديم يقول إنه ليس من السنة أن يقرأ شيء في الركعة الثالثة والرابعة بعد فاتحة الكتاب، لكن لما وقف على أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الثالثة والرابعة بعد فاتحة الكتاب ما تيسر من القرآن، فإنه عدل عن الفتوى القديمة في العراق إلى الفتوى المعاصرة. مثال ثالث في زكاة الركاز هو الكنز، فإنه في العراق كان يشترط النصاب، ويقول إنه النصاب، لا في العراق كان لا يشترط النصاب، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال على العموم في الركاز الخمس ولم يذكر النصاب، فحمل الحديث على العموم. لكنه لما جاء إلى مصر فأيضا نظر وقاس وقال باشتراط النصاب في زكاة الركاز. إذن هذا إمام علم، بل إنه في الرسالة نقحها وغيرها في مصر، وهو الذي قال نظرت
رسالة الشافعي، ده كتاب له،
يا أول ما كتب تقريبا في أصول الفقه أو ما جمع على الأدق، ما جمع في، وهي كانت رسالة سميت رسالة لأنه كان أرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي على ما أتذكر. يطلب منه أن يجمع له يعني الأصول في المسألة، فكتب عليها لكنه نقحها وقال نظرت في الرسالة 50 مرة وفي كل مرة أضيف إليها وأبدل فيها 50 مرة. إذن هذا النفس ليس بجديد، وإنما هو قديم وهو مقرر. لو أحببنا أن المثال الذي ذكره الشيخ عن الإمام مالك، الإمام مالك ابن وهب هو الذي يذكر هذه الحادثة ويقول سمعت الإمام يسأل عن تخليل أصابع القدمين فقال ليس ذلك على الناس وليس فيها أثر. فقال ابن وهب وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك، فقال ابن وهب فانتظرت حتى انصرف الناس عنه، شوف الأدب، ثم قلت له إن عندي حديثا في تخليل الأصابع، وذكر له السند حتى وصل إلى مستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابع قدميه بخنصاره. فقال لما استمع إلى السند حكم عليه وقال هذا السند حسن وهذا الحديث حسن. قال ثم استمعت إليه بعد ذلك يسأل فيفتي بتخليل أصابع القدمين، وكان قديما يفتي ليس في ذلك سنة وليس على الناس، لكن لما جاءه الأثر عدل عن فتواه القديمة إلى فتوى أخرى بعد أن يعني استمع إلى الأثر.
لعلنا نعود إلى الإمام الشافعي مرة أخرى رحمه الله.
لهذا العدول عن بعض الفتاوى وبعض الآراء، وهذا من شيم العلماء.
نعم.
أنه إذا أضيف إليه علم وتبين له أن العلم هذا لم يكن لديه حينما قال بفتوى.
نعم.
أو أصدر حكما، وجب عليه أن يعود.
نعم.
الإمام الليث بن سعد، وهو إمام مصري،
فخرة المصريين،
رحمه الله تعالى وجميع علمائنا وعلماء الأمة، آمين يا رب العالمين، ومتع الله بكم يا شيخ
الكريم.
أيضا له مواقف كثيرة عدل فيها عن بعض آرائه.
نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى. الليث بن سعد نشكر له أثرا دون التراجع، أن التراجع ممكن كان يرتقي فوقه، أثرا مهما جدا، وهو الذي أثر في الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي لما نظر في الأثار التي جاءت عن الليث بن سعد قال الليث أفقه من مالك. يعني هذه كلمة مشهورة جدا، على وهذه تجعل المصريين لهم مفخرة ليست بعدها مفخرة. كان هذا المحدث الفقيه كريما جوادا، وكان يراجع المكتبات التي كانت بينه وبين الإمام مالك، والإمام مالك يأخذ به. فقال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصعب. فهو المراجعة أكثر نسبت للإمام الشافعي أكثر منه الإمام الليث، على أساس أنه استفاد من الأثار في هذا الباب. أنا ألتقط هذه المسألة لمسألة مهمة جدا، وهي مغزى التراجع. لما التراجع؟ حضرتك لما تكلمت قلت الأصل الديانة، وهذه مهمة جدا. والتراجع هنا، التراجع ما يعني، ما الواجع، ما الموجب للتراجع أولا؟ مع أن العالم لما يتكلم بمسألة ويتراجع يحسب أنه يهتز وصورته عند الناس، وكيف وقد قال قولا ويرجى بعده هذا القول. الأغرار الأغمار يفكرون بذلك، وهو عندما نصب نظره إلى السماء علم أن المسألة ديانة، والمسألة أنه موقع عن الله جل في علاه. لكن ما الموجب للتراجع؟ كما قال إجمالا فضيلة الشيخ سيدي وتاج رأسي الدكتور متولي، وقال إن الملكة والضرب على الملكة وارتفاع العلم. أنا أقول أيضا هذه المسألة مهمة جدا، ظهور الدليل. ظهور الدليل، ما من عالم من علمائنا النبلاء وتراجع إلا وتراجع على أن يأسره الدليل. ليست هوى، ليست مسألة على الهوى، ولا المسألة على التحكمات، ولا ركوب الموجة، لأن أرى كثيرا تكلمون بركوب الموجة. والأمر الثاني مسألة ما يطلبه المستمعون. فنعم، هذا خلينا نتكلم بحق هذا الباب. فالمسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما قاله الإمام الشافعي في هذا الباب. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قولي ورد، كما ضرب فضيلة الشيخ أخونا الكريم المثل عن مالك وابن وهب. فالشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أبو حنيفة يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. تراجعات الإمام الشافعي لظهور الأدلة في الأثر، لما يأتي جميع العلماء الذين يتبعون حتى أئمة المذاهب يخالفون أئمة المذاهب من أجل وجود الدليل. وهو هنا معنى أنه يخالف المذهب الذي يتبناه ويدين الله به، معنى أنه تراجع عنه الآن. يعني محمد حسن الشيباني وأيضا أبو يوسف، ويخالفون الإمام في غير ما موضع. عندنا مفخرة في الأحناف عشان نعلم المصريين، صراحة الله أعطى المصريين نفسا طويلا في العلم. ابن الهمام صاحب كتاب الكمال، شوف ابن الهمام يضرب مثلا رائعا في مسألة أن الرجوع نعمة ورفعة. يقول مسألة القهقهة في الصلاة ينتقد بها الوضوء وتبطل بها الصلاة. هو بيقول نحن نتبنى أن القهقهة خارج الصلاة لا ينتقد بها الوضوء.
القهقهة في مسألة خلافية.
مسألة خلافية طبعا نتكلم فيها، وطبعا الكلام مع شوف ابن الهمام. ابن الهمام يبين لنا رفعة الرجوع عند ظهور الدليل. فهو ايش بيقول؟ بيقول القياس القهقهة خارج الصلاة لا ينتقد بها الوضوء، لكن داخل الصلاة ينتقد بها الوضوء. فقال والقياس ألا ينتقد والأثر يقدم. يبقى التراجع من أجل وجود الأثر. وضربه الأثر عبد الرحمن بن اليماني، والحديث مرسل، والحديث أصلا فيه ضعف. حديث قهقهة أن الصحابة قهقهوا وضحكوا لما وقع الأعمى في الحفرة، فأخذ به ليقول أنا أخذ بالحديث، التراجع عن أي قول إلا أن أخذ بالحديث. تعالى الإمام النووي كيف خرج عن مذهبه وتراجع.
أنا أتوقف مع الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن بعد هذه المكالمة مع الدكتور إبراهيم اليعروبي رئيس مجلس إدارة قناة الندى الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله بريم.
حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
الله يبارك فيك. لا مثلي زيادة قرة عين. أعزب صاحب الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور متولي البرازيلي فضيلة الشيخ الحبيب أخي الحبيب الشيخ محمد الغفار، نسأل الله عز وجل أن يديهما الخير وأن يرفع أسرهما في الدنيا والآخرة وأن يمتع بهم حيث الله بشكل.
جزاكم الله خير.
دكتور إبراهيم جهود
والدفاع عن السنة والعلماء ودورهم، وخاصة أنك من أشد الناس ملاصقة لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى.
نعم أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعد حياكم الله بيتكم وجهة الجنة مسكنا ومسكتكم. القضية يعني لعله خطر في بالي أمر متعلق أن بعض كنا نحصل مقدما لبعض الجلات ويقول أن تعمل أن هذا السباب المرضعية أن الأرض مكتوبة في المجلة إنما تعبر عن الكاسية وتعبر بالضربة عن رأي المجلة رأي المطبوعة وهذا الكلام الذي كان موجود لا طعم له ووزن في قضية الموضوعية ليست حقيقية إذا تم تناولها بهذه الطريقة. الموضوعية عندها وليست على سد التعصب يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الذين تلون هذه السنة المباركة والذين كانت صابحة للنور، ثم من سار على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الزمن المبارك حتى يؤمن هذا وحتى يبت الله أصحابا عليه. فنحن حين نتكلم عن هؤلاء الأشخاص وعن هؤلاء العلماء لا تقربوا أو لا نتعصبوا إلى أشخاص مجرد، بل نتقربوا إلى الله عز وجل بما عاشوا عليه وبما بذلوا حياتهم من أجله، ألا وهو رفعة هذا الدين، المحافظة بتحقيق الدين، حراسة الدين، والذود عن كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى أنها كانت تهاجم، حتى أنها كانت الشارع، حتى أنها كانت محفكرون في طوال حياتهم. يعني يخلق إنصاف من قدر أحد، لكن أنا أحدث من كان يعني معي بعض الأيام ترى هذا الأمر رأي عهده ولامسه شيخ الشيخ محمد لما كان مع الشيخنا في الإمارات، وكانت الناس تلتف حول الشيخ يتقو أهل بياتي إلى هنا ويعتقد من المسجد إلى المسجد إلى المسجد إلى مكان إلى مكان، لا ينام يصل الليل إلى النهار، وحتى إذا انتهى من هذا التنقل من مكان إلى مكان يجلس ليبحث حتى يحقق ينام ساعات ثم يقوم ليستأذن هذه الدائرة. هذا الكلام لم نحكى لها ولم نخبر عن الشخص وعن الاتكاك رأيته رأي العين. أنا أذكر في مرة من المشيخ الحبيب قرأ في تاريخ الأندلس وقد كان يعد ويهيئ لحديث الدرس، فقرأ فغالحه البكاء وغفلته الغصة فلم يصد عن ثلاثة أيام يعاد مهيبا لما قرأ أحد المسلمين لما قرأ هذا الأمر وآزمه أسد الأزم كان يحنيه الناس من أجل دينهم. هذا الكلام لم يخطيني أحد، بل أنا عينته بنفسي وسمعته ولم يحنيه أحد، بل رأيته من الشيخ الحبيب وهذا الكلام وديدنه وهذا منهجه على مدى ربع قرن حياته بذلها من أجل حساب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما كان يرغب به أبناءه وما كان يعلم به أبناءه حين تعلم أبنائهم شتى الفروسون والأسفل لتعليم شتى الصور من عالم الحياة، وكان يجعل كل واحد منهم كتابا يكتب فيه شتى الحديث صلى الله عليه وسلم ويمازحهم باسم هذا الكتاب من فيه مزحة أو فيه بكاهة أو فيه طرافة، ولكن في النهاية هو كتاب يتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان يعني هو من أهم في حياتي وطال عمري على ما عرفت مما يزيد على ربع قرن إلا شهرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن السماء وعن مقاطع الدجة وعن أئمة النبوة وأئمة الهدى هذا هو الشغل والحديث الذي يتحدث عنه في مجالسه الخاص وفي مجالسه العامة، يتكلم في هذا الأمر وهو يتكلم في طعام.
معذرة على المقاطعة، ممكن حضرتك تغير المكان اللي حضرتك فيه يعني، لأن الصوت غير واضح يعني شيئا ما، يعني تقف في مكان أفضل من فضلك.
أنا للأسف أنا في السيارة وأقول في السيارة الآن. طيب الصوت واضح؟
كلمات يعني ربما تكون غير واضحة.
أعتذر من الآن الصوت بالنسبة لي في الطريق وفي حتى كان توقف فيه الصوت من الطريق. على كل حال يعني إن وصل شيء إلى الصوت نعمة، وإلا الصوت واصل من القلوب، الحديث واصل لكل من يتابع الحمد الشريف الشيخ التي أخذ منها هو مهاجمة الرؤوس وهدم الرؤوس وهدم الرموز. الحديث أن رسول الله تبارك وتعالى أرادوها هجمة على الشيخ، فرأوا محبة الناس للشيخ حتى في تحقيقات منشوراتهم، منشورات التي تكتب للانتقاص الشيخ تعليقات كلها. أنا من عجيب الأمر أن والله رأيت أحد وأرسلت هذه الرسالة للشيخ، رأيت أحد ما يعلقون نصراني قاعد يتكلم يقول العجيب انهم انتقصوا الشيخ ابو الحاق ويقولوا الكلام كذا وكذا والشيخ يعتذر الكلام الفاضي كله. انا لا ارى فيما قاله الشيخ اي منقصه، بل هو كل استداه وامر يحق وينظر في المساله ويتكلم فيه ويتكلم لا يعتذر عن منهجه ولكن يعتذر عن بعض الامور قد تكون من تصحيح موقف وفيه شجاعه. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام نصراني، انا والله قرات كلامه فتعجبت عجبا الإسلام عجبا لهم يتجرؤون ويهاجموا من يدافع عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصرفون الكلمة عن موضعه ويختصون كلاما من هنا وهناك ويحصلون أشياء في سبول الشبكة العنكبوتية وعلى يوتيوب. هذا سنوحد المقاطع الموجودة التي تروج ليس جديد بل بعضها من شهور والبعض الآخر من سنوات، ولكن هي كأن الله عز وجل أراد أن يجري لهذا الرجل ذكرا على أمثلة الناس وغيره من حماة الدين من حرس الحدود. فهذه الهجمة فكانت الهجمة المقبلة بالدعاء والثناء والترضي عليه وعلى سيدهم ممن زادوا عن سنة الحق صلى الله عليه وسلم وذكر الخير وذكر هذه الأمة الباقية وأن شرعها محفوظ مدينها محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا أراد أن هي حوى سبحة وأن هذه الأهل قد تكون في رجال من سنتها الدين ينتقلون من مكان إلى مكان يحملون هم هذه الدعوة ويحملون ويحملون هم هذا الكتاب ويحملونها هم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شغل لهم إلا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يتم لهم الصبر وأن يتم له الصحة والعافية، هو سائر من يدعوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياه ونلح بعد في عمره وحسن عنه رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
دكتور إبراهيم اليعروبي رئيس مجلس إدارة قناة الندى الفضائية، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويجزيك عنا كل خير، ويشهد الله إني أحبك في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنك يعني هذه كلمات من القلب وتصل إلى القلب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يحفظك وأن يحفظ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وجميع علمائنا. عدول، هل حضرتك تحب أن تقول شيئا للدكتور إبراهيم أم نواصل؟
أشكر له فضله طبعا. نعم. وشيخ ملازم جدا لفضل الشيخ أبي إسحاق، يعلم كيف الدواخل والخوارج.
نعم.
ويعلم بأن الشيخ نظر نفسه وعمره لله جل في علاه، اكتفي بما سطره أفضل، لكن هذا الشيخ حقا أسد السنة، ومن يرتبط بالسنة يعلو.
لا. ومن يرتبط بالسنة يعلو. فنعود إلى الإمام النووي، ولكن بعد ما نعود إلى شيخنا الحبيب دكتور متولي والحديث عن الإمام الشافعي الذي لا يشبع منه ولا من علمائنا. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني التعليق فقط كده صغير على طالما الكلام دار حول الشيخ.
نعم.
فأعلق تعليقا صغيرا. المقطع الذي يعني أقيمت عليه الدنيا ولم تقعد، أغلب من تكلم عنه لم يسمعه، وهو مقطع قديم من حوالي سنة ونصف، ليس بجديد. هذا المقطع الشيخ يتكلم فيه عن ما ذكرته في أول الكلام عند بداية الطلب عن النية وعن الملكة. فهو يتكلم عن النية أن الإنسان عندما يبدأ في رحلة العلم فإنه يكون له حظ نفس، وكلنا فينا ذلك.
ابن عيينة
نعم،
قال تعلمنا العلم الغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذا ابن عيينة.
نعم ده صحيح. نعم. فتكلم عن الركنين، عن النية وأن الإنسان شباب ويريد أن له حظ نفس، والشيخ كان صادقا. المسألة الأخرى التي تكلم فيها أنه تكلم عن الملكة، وهو يتكلم عن أمور حديثية، عن أمور حديثية. أنا أتعجب لما يقال إن الشيخ يتكلم، تراجع عن ماذا؟ الشيخ يتكلم في تحقيقات وتخريجات حديثية، حديثية
جمع طرق،
ليس إلا تحقيقات وتخريجات حديثية، ليس إلا. وما تكلم فيه الشيخ يعني هذا مقرر ومقعد عند أهل العلم. لو أننا نظرنا إلى الشيخ الحديث في العصر الحديث، الشيخ الألباني
رضي الله عنك، ده صحيح، ترجعات الألباني
يا أخي، ده أنا اطلعت على كتابين كاملين، كتاب يعني تراجعات الشيخ الألباني لأبي حسن الشيخ، وكتاب الإعلام بآخر أحكام الإمام الشيخ الألباني لمحمد كامل السيوطي، تبقى الحضرين. فالمسألة شوف بقى، ما هناك كتب أخرى، والشيخ نفسه الشيخ الألباني، وطبعا احنا ذكرنا الألباني لأنه وشيخه الشيخ الحويني، وهو الذي زكاه في أوائل كتبه، يعني هو الذي يقول الشيخ الألباني أنه الشيخ الحويني هذه الكتب لم أكن وقفت على تخريجات كثيرة، لم أكن وقفت على بعض المصادر، مسألة علمية بحتة بحتة، ليس لها علاقة بفتوى.
سيدي بعثت انتباه أن الشيخ واسع التخريجات جدا.
نعم
واسع التخريجات جدا.
نعم.
وهذه تحقيقات لا تريدها من الجميع، حتى الأرناؤوط
ترى
يعمل على الإسناد فقط.
نعم.
والشيخ واسع التخريجات جدا.
نعم. وهذا الذي أخره يعني أخذ وقتا طويلا في عمله في ابن كثير.
نعم.
في تفسير ابن كثير. فإذا كان الشيخ الألباني، وهو نفسه الشيخ الألباني قال أن سهوت عن هذا الحديث فجعلته في الضعيفة ثم تذكرته فجعلته في الصحيحة.
نعم.
طب ما هو ده إيه؟
تراجع.
ما هو تراجع في إيه؟
عدول.
أيوة. ما هو تبين له الحق. نعم. أليكتم الحق. نعم. أليكتم الحق. وله أمثلة كثيرة، لو أحببنا أن نضرب أمثلة عملية يعني معاصرة للشيخ الألباني على بعض الأحاديث التي كان يرى ضعفها أو صحتها، وبعد الوقوف على مصادر أخرى فإنه غير فيه فتوى. ما هو الحديث الحكم على الحديث فتوى، الحكم على الحديث فتوى. فإذا أحببت أن نضرب أمثلة نضرب أمثلة، لكن بعد الشيخنا ما يتكلم.
والله يا يعني سلة طيبة مباركة نستمع إلى مشايخنا وعلمائنا وهم يتحدثون عن العلماء وعن المشايخ، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. اللهم أمين. الإمام النووي، إن أردت أن تكمل.
أنا نعم سأكمل نزولا على أمر حضرتك.
نعم.
على الإمام النووي، وأرجع بعد إذن فضيلة الشيخ إلى الصحابة.
نعم.
وتراجع الصحابة
رضي الله،
لنعلم أن هؤلاء هم أصل العلم.
نعم.
وهؤلاء الذين زكاهم الله فوق السبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها. نعم. وأهلها. النووي خرج عن المذهب.
نعم.
خروجا تاما في أكثر من مسألة. الإمام السبكي إمام متقن جدا في الشافعية.
نعم.
ورجل ليس بالهين.
نعم.
وهو الذي يربط الناس بالمتقدمين لا بالمتأخرين.
نعم.
خرج عن المذهب بثمانين مسألة.
نعم.
يعني الإمام النووي خرج لما تكلم عن مسألة سجود السهو، سجود السهو.
نعم.
يعني ليس بسبب التفصيل، إنه السجود قبل السلام كليات مطلقا، بعد السلام مطلقا، التفصيل للملكية والحنبلة. فالإمام النووي يأوي إلى كلام الملكية وأن هذا الكلام هو أعدل الأقوال. مسألة الانفراد، انفراد أحمد بوجوب الوضوء في نقض الوضوء بلحوم الإبل، يرجح الإمام النووي، يخرج عن المذهب. ماذا يقول؟ أنه أصلا ينقض مسألة النسخ على يخرج النووي عن ذلك. أقول كلاما من ذهب قاله الموردي. الموردي هذا رجل من أرقى العلماء وأوسع الفقهاء الشافعية. كتاب الحاوي كتاب رائع، في وطبعا أصلا منقول منه كثير جدا. الحاوي في شرح المزني، الشافعي مذهبه أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. يأخذ ابن عباس ولغيره وأثار أتى بها. فجاء الموردي إيش يقول؟ يقول ومذهبنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ده النووي الشافعي مذهبه والمعتمد في المذهب أن الفجر هو الصلاة الوسطى. شو بقى الحاوي؟ شوف كيف يقول الموردي في الحاوي. قال ومذهبنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن مذهب الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبه، وقد صح الحديث عن النبي وهو في قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فمذهبنا أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وابن رفع نقلها في شرح التنبيه بهذا الباب. أنا أكتفي بالمتأخرين لأني أرى أن العلم كل العلم في المتقدمين. يعني الشيخ الآن يأتينا بالتأسي بالمتقدمين. أبو هريرة ماذا كان يفتي في الجنب الذي يقوم من نومه؟ كان على احتلام فصار جنبا وصيام، هل يتم الصيام أو لا يتم الصيام؟ أبو هريرة يفتي بأنه لا صيام وعليه قضاء اليوم. ثم قال للناس بعدما تبين له الحديث أن عائشة قالت بأنه كان يقوم جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، فقال أبو هريرة قال تبنى أبو هريرة أن الجنب يتم ما عليه القضاء من كيس أبي هريرة. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم صومه، فغير فتوته وقال بأن المحتلم إذا قام جنبا يغتسل ليصلي لكن يتم صومه ولا يؤثر في الصوم. هذا أبو هريرة. ابن عباس رجع، علي رجع. لا أنا عارف أن تضيق عليك في الوقت.
لا ده أنا مضطر للخروج لفاصل.
نعم،
وسيكون بعد الفاصل مكاني هنا فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو الصام يدير معكم الحوار، وهذا يعني فيه إضافة جديدة لهذا اليوم المفتوح، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. شيخ الحبيب دكتور متولي الشيخ محمد حسن عبد الغفار والدكتور متولي البراجيلي كلاكما مستمر ومعنا فاصل. مشاهدينا الكرام وبعد الفاصل يأتي فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام ليدير بقية الحوار في هذا اليوم المفتوح الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، اللهم آمين. كونوا معنا بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رابطا وقف الحياه.